أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرية ديفيد هيوم. كان كلامنا وما يزال في قيمة المعرفة، وقد وصل بنا الحديث إلى نظرية الفيلسوف الاسكتلندي المعروف ديفيد هيوم، الذي توسم فلسفته بالفلسفة الشكية. في تاريخ الفلسفة الأوروبية، كما هو واضح وكما اتضح في بعض الدروس السابقة، ومع بداية القرن السادس عشر احتدم نزاع بين طائفتين من الفلاسفة، أو بين الواقعيين وبين المثاليين. الواقعيون الذين يقولون بوجود واقع موضوعي خلف الذهن البشري، وأن العقل بإمكانه بالاستناد إلى بعض المعارف والقضايا العقلية أن يدرك ذلك الواقع، وبين الطائفة التي تشكك في وجود الواقع الموضوعي أو تشكك في إمكانية أن يدرك الإنسان الواقع الموضوعي خلف ذهنه. في ذروة هذا الصراع المحتدم بين هاتين الطائفتين، برز مجموعة من الفلاسفة حاولوا إعطاء تفسير للمعرفة ولقيمة المعرفة الإنسانية تجمع بين هاتين الطائفتين المتصارعتين، تجمع بين الواقعيين من جهة، وتجمع بين المثاليين من جهة أخرى. وكانت النتيجة التي وصل إليها هؤلاء النفر هي الشك، هي اللاأرية. فالشك واللاأرية موقف أو برزخ بين الواقعيين وبين المثاليين. وذكر بعضهم أن الاستسلام للشك، أن الاستسلام للمثالية اللاأرية خير حل، يعتبر حلا أفضل لهذا النزاع الذي لا يمكن حله بغير الشك وبغير التردد. هذا الاتجاه الذي وصل إلى الشك، وصل إلى الريب في كل المعرفة، اعتمد من جهة على وجود التناقضات في الحواس. قال من جهة الحواس لا يمكنها أن تعطينا معرفة صحيحة، معرفة يمكن الاعتماد عليها، لوجود تناقضات وأخطاء كثيرة تقع فيها الحواس. فحاولوا من جهة إبراز التناقضات والأخطاء التي تقع فيها الحواس، وكذلك حللوا المعارف والأفكار والتصورات التي يمتلكها الإنسان تحليلا ساذجا وبسيطا، بشكل تكون نتيجته الطبيعية هي الوقوع في الشك، هي أن يقع الإنسان في الشك في وجود الواقع الموضوعي خلف الذهن البشري، وفي قيمة كشف علومي عن الواقع الموضوعي. من أبرز هذه الطائفة من الفلاسفة التي حاولت الجمع بين المثاليين من جهة والواقعيين من جهة هو الفيلسوف الاسكتلندي المعروف ديفيد هيوم عليكم السلام، الذي يعتبر من أبرز المبشرين والمؤسسين بهذه الفكرة التي تقع برزخا بين المثاليين وبين الواقعيين. طبعا هيوم كما هو واضح، هيوم فيلسوف حسي، فيلسوف تجريبي حسي، يرى أن كل معرفة الإنسان مأخوذة ممن؟ مأخوذة من الإحساس، أن كل معارف الإنسان ترجع للإحساس أو ترجع للتأمل. فهو يرى أن معارف الإنسان، المعارف التي يمتلكها الإنسان على طائفتين، إما هي تصورات حسية مباشرة أخذها الإنسان من الخارج من الأشياء التي تحيط به من خلال الارتباط بها من خلال حواسه، فهي تصورات حسية مباشرة واضحة يسميها بالانطباعات. فالانطباعات لدى ديفيد هيوم عبارة عن تصورات حسية يأخذها الإنسان من الخارج بشكل مباشر. هذه الطائفة الأولى والقسم الأول. والقسم الثاني هي مجموعة من الأفكار والتصورات التي فقدت الارتباط مع الواقع الخارجي، يعني بعد أن كان الإنسان يرتبط مع الواقع الخارجي وتحصل لديه صور حسية من خلال هذا الارتباط، بعد أن يقطع ارتباطه مع الواقع الخارجي يحتفظ الذهن بمجموعة من المفاهيم ومجموعة من الصور عن ذلك الواقع الخارجي. هذا القسم الآخر من التصورات التي انقطعت عن الواقع الخارجي، انقطع الاتصال الحسي فيها مع الواقع الخارجي واحتفظ بها الذهن، يسميها بالأفكار أو يسميها بالخواطر. فيقول تصورات الإنسان أو معارف الإنسان على قسمين، إما تصورات وإما خواطر وأفكار. والمراد من التصورات هي تلك الصور الحسية التي يأخذها الإنسان في حالة الارتباط المباشر مع الواقع الخارجي، في حالة الارتباط المباشر بهذا القيد، وبعد أن ينقطع ارتباطه مع الواقع الخارجي فإن تلك الصور التي تبقى محفوظة في ذهنه تسمى ماذا؟ تسمى بالخواطر، تسمى بالأفكار، في قبال القسم الأول الذي يسميه بالانطباعات. فإذن أفكار الإنسان عبارة إما عن انطباعات وإما ماذا؟ وإما أفكار وخواطر. الانطباعات هي الصور الحسية التي تحصل في حالة الارتباط الحسي مع الواقع الخارجي، نفس الإحساس بالحرارة عندما يضع الإنسان يده ماذا في الماء الساخن، هذا يسميها ماذا؟ يسميها انطباعات، تحصل في الحواس، تحصل في الجهاز الحسي عند الإنسان. فإذا رفع الإنسان يده وأخرج يده من الماء الحار سوف تبقى لديه ماذا؟ لديه فكرة عن الحرارة، تبقى لديه صورة عن الحرارة، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أخرج يده من الماء الحار، يعني هذه الصورة، هذه الفكرة التي تبقى محفوظة في ذهن الإنسان بعد أن يخرج يده من الماء الحار تسمى ماذا؟ يسميها بالخواطر أو يسميها بالأفكار. يقول ودور العقل في كل ذلك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التصرف في هذه الأفكار وفي هذه التصورات الموجودة في ذهن الإنسان. هذه التصورات التي تحصل عند الإنسان ويحتفظ فيها الذهن، يقول دور العقل بالنسبة إليها وماذا هو؟ أن يتصرف فيها، إما بالتجزئة، إما بالتركيب، وإما بالتعميم والاستنتاج. هذا من جهة. ثم يضيف يقول هذه الأفكار التي عند الإنسان مرتبط بعضها بالبعض الآخر، فنحن نجد أننا عندما نتصور فكرة ما مباشرة بمجرد أن نتصور تلك الفكرة تأتي إلى ذهننا ويستدعي ذلك التصور فكرة أخرى. فبعض الأفكار مرتبطة بالبعض الآخر، بمجرد أن نتصور فكرة ما تحضر لدينا فكرة أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب ارتباطها بتلك الفكرة التي تصورناها. وهذا الاستدعاء، يعني أن تكون فكرة، تصور فكرة يستدعي تصور فكرة أخرى، يقول هذا الاستدعاء يتسم ماذا؟ يتسم بالإطراد، أنه يحصل ماذا؟ يحصل مرات كثيرة، يحصل ماذا؟ دائما وكثيرا وليس مرة أو مرتين. فإذن هناك عملية تداعي بين الأفكار. تداعي ماذا يعني؟ يعني أن تصور فكرة يستدعي تصور فكرة أخرى مرتبطة بها. هذا التداعي يقول له أحد أسباب أنه لماذا نحن عندما نتصور فكرة ما يستدعي إلى ذهننا ماذا؟ تصور فكرة ثانية. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول هذا ناشئ عن أحد أسباب ثلاث. إما السبب أنه يوجد شبه بين الفكرتين وبين الصورتين، فبسبب وجود علاقة التشابه بين الصورتين بين الفكرتين فإن ذلك يؤدي إلى أننا عندما نتصور فكرة منهما يستدعي ذلك ماذا؟ أن تحضر الصورة والفكرة الأخرى بسبب علاقة الشبه بينهما. فبمجرد أن نتصور الشبيه يحضر لدينا ماذا؟ يحضر لدينا صورة شبيهه. هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو بسبب الاتحاد في الزمان والمكان، أن الفكرتين إذا كانتا متحدتين في الزمان والمكان فإن تصور أحدهما يستدعي ماذا؟ يستدعي تصور الفكرة الأخرى. هذا أيضا سبب. والسبب الثالث هو بسبب وجود علاقة السببية بينهما، وجود علاقة العلية بينهما، وأن إحدى الصورتين ناشئة ومعلولة ممن؟ من الصورة الأولى. إذن هذا التداعي، هذا التداعي الذهني يعني ماذا؟ يعني أن صورة معينة تصور فكرة معينة، تصور صورة معينة يستدعي تصور فكرة أخرى. هذا التداعي، تداعي المعاني، تداعي الصور، له مناشئ ثلاث، له أسباب ثلاث. إما ناشئ من التشابه فتصور الشبيه يستدعي ماذا؟ تصور شبيهه. وإما ناشئ بسبب اتحاد الصورتين في الزمان والمكان بحيث يؤدي تصور أحدهما إلى تصور الأخرى. وإما ناشئ من وجود علاقة السببية ماذا؟ والارتباط بين الفكرتين، الارتباط العلي، فيستدعي تصور المعلول إلى تصور ماذا؟ إلى تصور علته، أو بالعكس تصور العلة إلى تصور ماذا؟ يستدعي تصور المعلول. زين، طبعا هيوم بصورة عامة بصورة إجمالية هو لم يأتي بشيء جديد عما ذكره ماذا؟ عما ذكره جورج بيركلي الذي تقدم الحديث عنه. يعني هو بالنتيجة في التصورات وفي التصديقات فيلسوف ماذا؟ فيلسوف حسي، فيلسوف تجريبي، يرجع كل معارف الإنسان إلى ماذا؟ إلى الحس، التجارب. أن المحك الأخير لصدق معارف الإنسان هو التجربة، وأن الممول الوحيد للإنسان بالتصورات والأفكار هو ماذا؟ هو الحواس. وبالنتيجة فكل الاعتراضات، كل الملاحظات التي تقدمت على بيركلي أو على الاتجاه الحسي في التصورات وفي التصديقات بصورة عامة ترد على ماذا؟ ترد على ديفيد هيوم. ولكن هيوم الذي تميز به، الذي ميز هيوم عن غيره من الفلاسفة، هو توقفه وبحثه لقانون العلية وإشكاله على قانون العلية وإعطاء تفسير آخر لقانون العلية. هذا الذي ميز ماذا؟ ميز هيوم. الذي ميز هيوم عن غيره من الفلاسفة هو تفسيره لقانون العلية على أساس فكرة التداعي التي تحدثنا عنها قبل قليل. العلية، علاقة العلية كما يعني العقلي، هي علاقة ضرورة بين وجودين. يعني أن الموجود الأول في الخارج تربطه بالموجود المعلول أو بالموجود العلة علاقة الحتمية، علاقة الضرورة. فوجود النار بالضرورة بالحتم يستدعي ماذا؟ وجود الحرارة. فعلاقة الحرارة بالنار علاقة ماذا؟ علاقة وجودين كلاهما موجودان في الخارج، هم النار موجودة هم الحرارة ماذا موجودة، والرابطة بين هذين الوجودين رابطة ماذا؟ رابطة حقيقية، رابطة خارجية، هي رابطة الحتمية، رابطة الضرورة، رابطة اللابدية، بمعنى أنه كلما وجدت النار لابد أن توجد الحرارة، وكلما وجدت الحرارة فإن ذلك شنو؟ معناه يكشف عن وجودي، عن وجود علته بالضرورة وبالحتم. فهذه الضرورة أمر واقعي، أمر حقيقي، الذهن العقل البشري يدرك هذه الضرورة، العقل لا يخترع الضرورة، لا يخترع الحتمية، لا يخترع اللابدية، وإنما العقل شنو وظيفته؟ وظيفته أن يدرك هذه الضرورة، هذه الحتمية الواقعية. هيوم باعتباره فيلسوف تجريبي قال هذه الضرورة، هذه الحتمية، هل نستطيع أن نجربها أو لا نستطيع تجربته؟ قال هذه الضرورة افتراض عقلي، أمر ميتافيزيقي، أمر غيبي، في الخارج لا يوجد لدينا إلا ماذا؟ إلا ظاهرتان، ظاهرة التمدد مثلا وظاهرة النار. أما الضرورة، أما اللابدية، أما الحتمية، فهي أمر لا يمكن تجربته، ما يمكن الوصول إلى بالتجربة، لا يمكن تجربته، الحواس لا تصل إليه، وإذا لم تصل إليه التجربة ولم تصل إليه الحواس فهو موجود أو ليس موجودا، ليس موجودا، لأننا إنما نحكم على شيء بالوجود إذا ماذا؟ إذا دلت التجربة على وجودي. أما إذا لم تدلنا التجربة على وجودي أو أن الشيء ليس قابلا للتجربة والاختبار المباشر فإنه شنو؟ فإنه غير موجود. ولذا قال أن غاية ما تعطينا الحواس، غاية ما تعطينا التجربة، هو التعاقب بين الظاهرتين، أن ظاهرة النار تستدعي ماذا في الخارج؟ تحدث خلفها ماذا؟ عقيبها ماذا؟ ظاهرة التمدد، ظاهرة الاحتراق. هذا هو غاية ما تعطيناه التجربة، غاية ما يوصلنا الحس والتجارب إليه، والتعاقب بين الظاهرتين، بين ظاهرة التمدد أو الاحتراق وبين ظاهرة النار. فقال أن العلية هكذا، هنا فسر العلية، قال العلية عبارة عن عادة، عادة ذهنية نشأت في ذهن الإنسان. عندما نقول هناك علاقة علية بين أليف وباء، يقول العلية عبارة عن عادة ذهنية نشأت من التعاقب بين الظاهرتين، وليست العلية علاقة وجودية حقيقية ضرورية لابدية في الخارج كما يقول الفلاسفة العقلية، لا، بسبب وجود هذا التعاقب الخارجي وأنه في الخارج، كلما حصلت النار حصل الاحتراق، أو كلما لامس الحديد النار تمدد الحديد، بسبب هذا التعاقب نشأت عادة في الذهن. شنو هاي العادة؟ ها؟ أن فكرة النار تستدعي فكرة ماذا؟ فكرة الإحراق وفكرة التمدد بالنسبة للحديد. فالعلية عادة ذهنية فحسب، تندرج في قانون التداعي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وليست العلية رابطة وجودية بين النار وبين ماذا؟ وبين التمدد، وهذه رابطة حقيقية ولابدية وبالحاتم، ورابطة واقعية خارجية. يقول لا، غاية ما تعطينا التجارب هو التعاقب، أما هذا عنصر الضرورة، عنصر الحتمية، فلا يوجد مثل ذلك، مثل ذلك، لأننا إذا لم نفترض الحتمية واللابدية لا نقع في التناقض، وإذا كنا لا نقع في التناقض يعني ليس مستحيلا، فهذا يعني أنه لا توجد هناك علاقة الضرورة بين أليف وباء، بين التمدد، تمدد الحديد، وبين النار، إنما هذه التي نسميها نحن بالعلية هي عادة ذهنية نشأت بسبب التعاقب الخارجي. فالعلية عادة ذهنية نشأت في ذهن الإنسان نتيجة التعاقب الخارجي، وليست ضرورة ورابطة وجودية حقيقية بين ماذا؟ بين أليف وباء زد. إذن هذا هو تفسير هيوم للعلية. الذي ميزه ماذا؟ الذي ميزه عن الفلاسفة الآخرين في القارة الأوروبية. إذن تشكيكه في قانون العلية وتفسيره للعلية بمعنى العادة الذهنية هو الذي ميز هيوم عن غيره من الفلاسفة الحسين والتجريبيين، فقال أن العلية عبارة عن عادة ذهنية نشأت من التعاقب الخارجي المتكرر. في الواقع الخارج لا تجد إلا ظاهرتان، ظاهرة التمدد وظاهرة ماذا؟ النار. ظاهرة الغليان وظاهرة ماذا؟ ظاهرة النار. أما وجود عنصر ثالث يسمى اللابدية، يسمى الحتمية، وهذه اللابدية هي العلاقة التي تربط أليف بباء، تربط الغليان بالنار. يقول هذا أمر لا يمكن أن نصل إليه من خلال الحواس والتجربة، وإذا لم يكن لم نصل إليه من خلال الحواس والتجربة فهو ليس موجودا. إذن هناك فقط تعاقب، أن وجود النار يحدث خلفها ماذا، بعدها ماذا؟ التمدد، يحدث بعدها الغليان، هذا تعاقب. نتيجة هذا التعاقب المتكرر نشأت عادة في الذهن، وهي أن كل أليف كلما حصل استدعى وجود باء. عند العقليين وجود أليف يستتبعه وجود باء بالضرورة والحاتم، معادة ذهنية، وإنما أمر ماذا؟ واقعي خارجي. هاي الضرورة أمر واقعي خارجي تنعكس في الذهن على شكل ماذا؟ على شكل قانون. فقانون العلية قانون حقيقي خارجي من قوانين الواقع الخارجي، قانون وجودي ينعكس في ذهننا على شكل ماذا؟ قانون علمي. هيوم رفض هذا الشيء، قال هذا لا يمكن تجربته، وإنما العلية عبارة عن عادة ذهنية حصلت هذه العادة في ذهن الإنسان نتيجة للتعاقب المتكرر في الخارج. طبعا هنا لا بد من إشارة فيها فائدة، وهو أن هذا التفسير للعلية بالتداعي، تداعي المعاني، هاي الفكرة التي طرحها هيوم يعني كانت موجودة قبل هيوم، يعني لم يأتي بها من عندياتي، يعني لم يأتي بها، ليست هي من مبتكراتي، موجودة وموجودة خصوصا في العالم الإسلامي، طرحها قبل هيوم بقرون الغزالي، أبو حامد الغزالي أو الغزالي، هي قراءتين، ذكرها في كتاب تهافة الفلاسفة، هناك في مناقشة لقانون العلية فسر العلية بأنها ماذا؟ بأنها تداعي معاني. بل حتى الأمثلة التي ذكرها أبو حامد الغزالي نفسها التي ذكرها اليوم، نفس الأمثلة، وصل التطابق بين الأفكار إلى ماذا؟ إلى حد الأمثلة، نفس الأمثلة التي ذكرها الغزالي موجودة عند هيوم، الأمثلة الموجودة عند هيوم نفسها موجودة عند الغزالي، والغزالي قبل هيوم بقرون. لذا بعضهم يقول أن هيوم لابد أنه قد اطلع على بعض كتابات الغزالي، أو لعله على أقل التقدير على كتاب تهافة الفلاسفة، وأخذ الفكرة منه. هسه سواء صح هذا الشيء أو لم يصح، أخذ الفكرة منه أو لم يأخذ هذا مو مهم، ولكن كفكرة تداعي تفسير القانون العلية بتداعي المعاني، هذا أمر ماذا؟ أمر كان موجودا قبل ديفيد هيوم، وطرحه الغزالي في تهافة الفلاسفة في تفسير القانون العلية. وهناك هو يعتقد، حتى يقول حتى ننزه الباري تعالى عن الجبر وعن غيرها من اللوازم، وكذلك أفعال الإنسان، لا بد أن نقول بأن العلية هي علاقة التداعي وليس علاقة الحتم والضرورة الخارجية. على كل حال هذا مطلب يرتبط بالغزالي، نحتاج إلى بحث يعني خاص بالغزالي. هذا مو علة.
بقية المصادر هاي كلها يفسرها ب.
هذا مو علة.
لا مو هذا. بقية المصادر.
العلية عندما يتكلم عن العلية المقصود ماذا؟ بالعلية الموجدة، العلية الفاعلية. أما الآب والابن وما أعرف شنو، هذا العلة المعدة، مقدمات علة المقربة وليست علة. إيه هو قال بعد بالنتيجة أي مصداق مصادق العلية سوف تنطبق عليه. العلية هي عبارة عن تداعي معاني، نشأ هذا التداعي المعاني من التعاقب الخارجي، من التكرار الخارجي بين أمرين متعاقبين، بين ظاهرتين، أن ظاهرة تستدعي ظاهرة، حصلت عادة ذهنية. بعد هذا قانون، هذا تفسير القانون العام، وطبقه على أي مصداق من المصادق. زين، هذه الفكرة التي ذكرها هيوم طبعا ليست مقبولة، وتداعياتها يعني خطيرة جدا خطيرة، لذلك لا يمكن القبول بها. نحن نعتقد أن قانون العلية ماذا؟ قانون عقلي بديهي، العقل يدرك أن كل حادث لا بد له من سبب، وأن الحادث لا يوجد من دون سبب، وأن العلاقة والرابط بين السبب والمسبب علاقة الحتمية، علاقة الضرورة، علاقة اللابدية. وهذه الحتمية واللابدية والضرورة شبيه أمر حقيقي، أمر خارجي، أمر واقعي. العقل يدرك هذا الأمر، العقل ماذا؟ يكشف عن هذا الأمر، يستكشف هذا الأمر. وليس العقل ماذا؟ صانعا له، ليس العقل مبتدعا له، إنما العقل مدرك له، العقل كاشف عنه. ولذا تفسير قانون العلية وتفسير العلية بأنها تداعي معاني، وأنه في الخارج لا توجد هناك ضرورة، لا توجد حتمية، هذا لا يمكن القبول به، لأنه يورطنا في نتائج ولوازم خطيرة لا يمكن الالتزام بها. لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الالتزام بها. زين، هنا إشكال أشكل أو ذكر على هيوم، وهو أنه هيوم كما قلنا أنكر ماذا؟ العلية بالمعنى العقلي، بالمعنى الضرورة، وقال أنها عبارة عن تداعي معاني. خب هنا نحن نسأل، ما هو المراد من العادة الذهنية التي فسر هيوم بها العلية؟ هاي العادة، سؤال، هذه العادة هل هي أمر تجريبي وحسي أو ليست أمرا تجريبيا وحسيا؟ أنت قلت أنه لا توجد هناك ماذا؟ علاقة الحتم والضرورة بين الظاهرتين المتعاقبتين، إنما هناك ماذا؟ تداعي معاني في الذهن. خب نسأل، هذا التداعي ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة هذا التداعي الذي يربط بين الفكرتين، يربط بين العلة والمعلول، يربط بين السبب والمسبب؟ إن كان هذا التداعي عبارة عن ضرورة وعلاقة حتمية بين فكرة العلة وفكرة المعلول، عبق عن واقع الخارج الآن على مستوى الذهن، هاي التداعي. إن كان التداعي عبارة عن ضرورة بين فكرتين على مستوى الأفكار، بحيث كلما تصورنا الفكرة أليف بالحتم وباللابدية وبالضرورة لابد أن تتصور الفكرة باء، يعني علاقة ماذا؟ علاقة ضرورة وعلاقة ماذا؟ حتمية بين الأفكار. خب إن كان المراد من التداعي علاقة الضرورة بين الأفكار بهذا المعنى، هذا سوف يكون نزاع لفظي، هذا أيضا ماذا؟ أيضا حتمية ولابدية، وهي أمر ماذا؟ أمر غير حسي، هي أمر ماذا؟ أمر غير حسي. هاي اللابدية العقلية والضرورة العقلية بين الأفكار أمر حسي أو غير حسي؟ أمر غير حسي. وإذا كان أمر غير حسي كيف تؤمن بشيء ليس حسي لم تدلك عليه التجربة؟ هذا يعني أن نزاعنا مع هيوم نزاع لفظي، هو بدل كلمة العلية والضرورة والحتمية بماذا؟ بكلمة التداعي. هو إذا كانت قضية لفظية فلا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الألفاظ. وأما إن كان لا ليس ضرورة، ليس حتمية، ليس لابدية، إنما شيء آخر لا نعرفه، خب إن كان شيء آخر لا نعرفه هذا سوف يكون أيضا أمرا غيبيا، هي أيضا ليس تجريبيا. أنت أنكرت الضرورة والحتمية لأنك قلت أن الضرورة والحتمية هذا شيء ميتافيزيقي، شيء غيبي لا يمكن تجربته. خب الآن نسألك، هذا التداعي ما هي حقيقته؟ إن كان أيضا ضرورة وحتمية بين الفكرتين، بما هما أفكار في الذهن بين التصورين، فهذا سوف يكون نزاع لفظي. احنا نسميه علية تسميه ماذا؟ تداعي. احنا نسميه ضرورة وحتمية تسميه تداعي، لا اشكال في الاصطلاع. اما ان كان شيء اخر غير معروف، قل ان كان شيء اخر غير معروف، هذا معناه ايضا امر غيبي، امر ميتافيزيقي وامر خافي على الحس والتجارب. واذا كان امرا خافيا على الحس وعلى التجارب ولم نصل اليه بالحس والتجربه فيجب رفضه وفق منهج هيوم وفق مبنى هيوم، لان هيوم يعتقد ان كل شيء لا نصل اليه من خلال التجارب، لا نصل اليه من خلال الحواس، فهو يشبه، فهو مرفوض وليس موجود. بالنتيجه هيوم لا شعوريا يؤمن بالعليه أقلها ولو على مستوى ماذا؟ العلية بين الأفكار، الحتمية بين الأفكار، لأنه يقول ماذا؟ أن تصور فكرة يستدعي تصور فكرة أخرى. نقول هذا الاستدعاء بالضرورة الحتمية، يعني هناك أكو علاقة علية بنحو الحتمية والضرورة بين الفكرتين بين التصورين على مستوى التصورات. عند ذلك سوف يكون نزاعنا نزاعا لفظيا. إذن هيوم لا شعوريا يؤمن بالعلية، يؤمن ماذا؟ يؤمن بقانون العلية. هذا تمام الكلام في نظرية ديفيد هيوم، نظرية عمانوئيل كانت تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.